المشكلة دي هقراها لحضراتكم، وبعد ما أقراها لحضراتكم هأجل حلها لآخر سؤال، علشان لو في حد من حضراتكم ليه رأي هيجي هنا كده قدام، بس هناخد بالكتير قوي يعني ثلاث آراء أوكي ماكسيمم يعني عشان وقتنا، واللي هيقول رأيه يقوله باختصار قوي يعني مش هيقول وعظة، هيقول رأي مش وعظة. طب ابتدي بس بالمشكلة الأول. المشكلة بتقول، أرجوكم ركزوا عشان اللي عاوز يساعدنا في حلها، منذ سنة ونصف تركنا مصر وذهبنا إلى الولايات المتحدة لرغبة في حياة أفضل بالرغم من منصبي الكبير ومرتبي الجيد جدا، يعني كان مرتب هنا حلو والمنصب هنا حلو، بس قالوا نروح هناك من أجل حياة أفضل. وخلال هذه الفترة الأمور أخذة في السوق بالنسبة لي، فاشتغلت في مطاعم ومحطات جاز ولم تتحسن الأمور في شيء، نفسيتي أخذت في السوق وخسرت 15 كيلو من وزني نتيجة الاكتئاب، ونوبات الاكتئاب تعصرني. المشكلة إنني أريد العودة إلى مصر، لكن زوجتي تقول لي إن مستقبل الأولاد أهم وهي مش راجعة مصر حتى لو شحتنا تمن الأكل، فهل أتركهم وأنزل مصر لوحدي من أجل إنقاذ ما تبقى في نفسيتي، أم أرجحهم معي، يعني أجيبهم معايا بقى وولاخ أرجحهم معايا بالعافية، وساعتها لن أحتمل نظرات الاتهام والملامة من زوجتي. وانتوا عارفين الستات لما تبقى قافلة تخلي الراجل مش طايق، تاخدي بالكم، فهو الراجل يعني عارف قدر نفسه، فبيقول يعني ممكن لو جابهم هنا يبقى مش هيعرف يعيش يعني. وحتى هذا أمر مستبعد لأني لن أعتقد أن زوجتي ستوافق أساسا. صليت وأريد أن أسمع صوت ربنا، أنا أكره هذه البلد وصرت أكره نفسي بالأكثر. هي دي المشكلة. راحوا هناك الزوجة والولاد شبطوا في هناك مش عاوزين يرجعوا، الزوج مكتئب لأنه ندمان على شغلنا وإلى آخره. هو الحقيقة قال أنه هو بعت الكلام ده في إيميل وقال هو مستني الإجابة من خلال أنه بيشاهد يعني القنوات الدينية. فهنسيب القصة دي للآخر، أنتوا سمعتوها كويس. نشوف بقى بقية الأسئلة بتاعت النهاردة. سيدة بتقول ابني في تانية جامعة ذهب خلوة لأحد الأديرة بعد انتهاء امتحاناته من أسبوعين، ومن وقتها وفكر الرهبنة مسيطر عليه وكل كلامه إنه عاوز يخلص التعليم ويروح الدير. في أول 3 أو 4 أيام لم أخذ الموضوع بجد، لكن الموضوع اتطور جدا، بدأت أقلق مع إصراره على الفكرة وتجنبه الفرج على التلفزيون وعدم الكلام معنا إلا في أقل القليل والسهر والقراءة بحجة أنه بيجهز نفسه للرهبنة، فهل أكلم أب اعترافه أم ماذا أفعل؟ الحقيقة عادة في السن ده يمكن الناس اللي بتزور الدير أول مرة بيحصل لها حالة من حالات الانبهار، شايفين كده في سلام هدوء مفيش مشاكل، وممكن يكون قاعد في الدير مع أب راهب واتنين شاف فيهم يعني حاجة حلوة روحانيتهم وإلى آخره، فاتخلق جواه الرغبة في الرهبنة. احنا ما نناقش الموضوع ده خالص وما تعنديش معاه، سيب الزمن هو لسه في تانية جامعة، ده لسه فاضل تالتة وفاضل رابعة، انت قولي له الاول خلص الجامعة وبعدين نشوف ربنا عاوز ايه. لو دي ارادة ربنا محدش هيقف قدام ارادة ربنا، بس احنا نمشي خطوة خطوة، وبعد ما نمشي خطوة خطوة نشوف ايه اللي هيحصل. ما فيش داعي ان احنا، هو يمكن انت بس عشان ماما قلبك خفيف شوي فانت لحسن يروح من ورايا، يروح من وراك ايه، ما بياخدوش حد قبل ما يخلص البكالوريوس بتاعه، اطمني. فلسه فاضله سنتين. السنتين دول هيحصل فيهم حاجات كتيره قوي قوي قوي. يعني ممكن لا، الاكليريكيه مش شرط للرهبنه، مفيش فرق، مفيش علاقه بين الاكليريكيه والرهبنه خالص. فممكن جدا هو يتغير هو والأخر. طب لو الدعوه ثبتت وبقت من ربنا، ما هو كله بركه. بس اساسا الموضوع ما تعتليش همه من دلوقتي، يعني ده انت عاتله الهم قبلها بكتير قوي. سيب القصه في ايد ربنا، وانت صلي له قولي له يا رب اختار له الصالح. اذا كان بيسهر وبيقرا فكله مكسب، مش احسن ما يسهر على الانترنت ولا احسن ما يسهر على اي حاجه تاني؟ سيبيه يا ست يسهر ويسبح، اهو كله رصيد هو بيحوشه لنفسه. سؤال تاني بيقول ايه الفرق بين التدقيق والوسوسه؟ سؤال بيقول ايه الفرق بين التدقيق والوسوسه؟ التدقيق فضيله، التدقيق فضيله. انسان بيحترس ما بين الصح وما بين الغلط، ما بين الصح وما بين الغلط، فبيبقى عنده حياه تدقيق. يعني عارف نظام الكنيسه وعارف نظام العباده وعارف أمور معينة، فالحاول بكل تدقيق اللي يقوله له أب اعترافه ويعمله. فكرة غريبة يدقق فيها ويقول أخرتها إيه الفكرة، ده إنسان مدقق ودي حاجة كويسة. الوسواسة مش كده، الوسواسة إن حتى في الصح، حتى في الصح يبقى الإنسان متردد ومتشكك في كل اللي بيعمله. فالتدقيق هو ما بين حاجة صح وما بين حاجة غلط، الوسواسة جوه الحاجة صح أنا قلقان ومتوتر ومتردد. هو ده الفرق بين الاثنين. واللي عنده شويه وسواسه ممكن يبقى ياخد ارشاد من اي حد يقول له لا يا حبيبي انت كده مظبوط ما تقلقش، هيطمن وترتاح نفسيا. السؤال اللي بعد كده، السؤال بيقول هل يمكن للكنيسه ان تساهم في بعض الامور التي يتعذر على الانسان ان يسدد كل مصاريفها؟ مثال الحقن المجهري، هو يتكلف الوف ولكن مساعدة الكنيسة قد تعني لبعض الأزواج إسعاد زوجين ليس لهما وسيلة للإنجاب غير الحقن المجهري. تاخدي بالكم؟ يعني بصوا يا جماعة، الكنيسة أم، والكنيسة لما تكون أم وعندها فلوس كتير قوي عمرها ما تستخسر اي حاجه في اي حد من ولادها. لكن لما تكون الام عندها 10 15 اخ لازم توازن بين طلباتهم كلهم. يعني في انسان مش لاقي دواء ب 500 جنيه عشان يظبط السكر بتاعه، ولو السكر بتاعه ما اتظبطش هيموت. انسان تاني مش لاقي ياكل ويشرب، الحياه صعبه. يعني ده بيتكلم في 200 300 جنيه بس علشان يعني يدوق اللحمه مره في الاسبوع مثلا يعني. فالام اللي عاوزه تدي كل اولادها غصب عنها بسبب ايدها المغلوله، عارفين ايدها المغلوله يعني ايه؟ يعني ايدها المربوطه، لان اللي جاي هيكفي ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. يعني ممكن واحد يكون عنده رغبة في الإنجاب، إحنا نصلي له ونتمنى يكون عندنا إن إحنا نقدر نساعد. بس هسأل إن في ناس كتيرة جدا ما أنجبتش وعايشة حياتها وشكر ربنا، مش كده؟ لكن بسأل على سؤال تاني، أنا لما أعرف دلوقتي إن في بلاد في الصعيد ما عندهمش دورات مياه جوه بيوتهم، فتضطر البنت مستنية أخوها لما يجي عشان يبقى غفر وحراسة ليها عشان تروح في حتة فاضية خلا تعمل تولت ولا ترجع، وفضلة مزنوقة لغاية لما أخوها يجي. لما هيكون عندي أولويات هعمل إيه؟ أكيد لو في فلوس هعمل تولت لكل أسرة، مش كده؟ لما أعرف إن في أسر عندها أوضة فيها سقف وبيتكوموا فيها وأوضة تانية ما فيها السقف هعمل السقف الأول. فده مش بخل من الكنيسة، هو ضيق ذات اليد. يعني إيه؟ يعني اللي معايا 10 قروش، فأنا بعمل أولويات، أصرف في إيه ولا ما أصرفش في إيه. طيب نعمل إيه في الحالة دي؟ نصلي إن ربنا يدينا، ولو ربنا ما أرادش ما هو يعني دي مش قصتي لوحدي، دي قصة ناس كتيرة. مش عايز أقول إنها مش حاجة مهمة، لا هي حاجة مهمة ليكو، لأن طبعا أنا عارف المشاعر دي بتبقى شكلها إيه، لكن برضو ما أقدرش أحمل الكنيسة حاجة. فاهمين عايز أقول إيه؟ يعني بالضبط زي ما انت قلته، هي مسألة أولويات. في سؤال بيقول: لقد منع قداسة البابا شنودة ان اعترف على يد ايد راهب، ممكن نعرف ليه؟ وخاصة ان الاباء الرهبان عندهم وقت اكتر من الاباء الكهنة في الكنائس، ده يعني يقولوا عليه تقطيم غير مباشر. يعني هو الحقيقة مش البابا شنودة، البابا شنودة قال حاجة تانية خالص، البابا شنودة قال حاجة تانية خالص. إيه اللي قاله البابا شنودة؟ قداسة البابا شنودة الله ينحي نفسه، لما لقى ظاهرة إن في خدام كتير قوي أو رهبان بتخدم كتير قوي في الكنائس، فقال إن مفيش راهب يخدم أكتر من 7 سنين بره ديره ويرجع تاني. وده كان قرار أعتقد من قرارات المجمع المقدس، علشان الراهب مع الوقت ما ينساش إنه راهب، ما ينساش إنه راهب، فيرجع تاني ديره. أما حكاية إن الراهب ليه ما ياخدش اعتراف، ليها فكر. إيه هو الفكر ده؟ أنا أبونا عندي سلطان الحل والربط، وأبونا الراهب مدام بقى كاهن عنده سلطان الحل والربط، لكن أنا ما أقدرش أخد اعتراف أم راهبة أو أب راهب إلا في الضرورة القصوى، يعني متعور وبينزف وهيعترف، لا هاخد اعترافه، لكن ما أقدرش أكون مرشد روحي ليه. ليه؟ لأن أنا مش عايش حياته، مش عايش تدبيره. الدير لي نظام، الدير لي قانون، ممكن جدا اللي أنا أقوله له يختلف مع اللي قاله له رئيس الدير طبقا لنظام الدير، صح؟ وعلشان كده أنا مقدرش أدي إرشاد في حياة لم أختبرها، وخاصة إن قوانين زمان بتاعت الكنيسة في اختيار أب الاعتراف يقول لك نمرة واحد يكون راجل ناضج لسن معين مختبر للحياة. فأنا لما أنت تيجي تقول لي يا ابونا المرتب كذا وزوجتي مسرفة في كذا وأنا بقبض كذا وأنا كأبونا عارف الشعب كله متوسطه إيه، هقول لك لأ أنت اللي مبذر شوية هي اللي مبذرة، يعني هنقدر نتفاهم. في مشاكل في العلاقات الزوجية ما ينفعش الأب البتول يسمعها، ودي نسبة من المشاكل الموجودة موجودة بين الزوج وزوجته. طيب ليه أنا ألوث ودن وقلب أب راهب؟ ده الأب الكاهن اللي متجوز وهو بيسمع هذه الأمور بيسمعها بتحفظ، ولو لقى اللي قصاده هيفتح يقول له خلاص 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 فهمت فهمت فهمت، لأنه هو برضو عرضة للحرب وإن كان متجوز. طيب أمال الحرب دي ممكن تكون للأب الراهب شكلها إيه، وخاصة إن هو مش متجوز وما عندوش الخبرة. فأوقات كتيرة قوي الإنسان اللي ما اختبرش حياة، يعني ممكن أسأل حضرتك سؤال، لما عينك تكون مطروفة وبتحرقك هتجيلي أنا ولا هتروح للدكتور عيون؟ هتجيلي أنا أصليلك مش كده؟ لكن الحقيقة ما أقدرش أعالجك، ممكن جدا أعالجك علاج غلط نتيجة عدم درايتي. أنا مثلا أخدت قطرة كانت بتريحني من 3 سنين، فقلت ما فيش غير القطرة دي، هي دي أحلى قطرة، القطرة دي أديها لك أنت تضيع عينك خالص، لأن مرضك غير مرضي وأنا مش دكتور رمض عشان أقدر أوصف علاج. وبالتالي إحنا نسيب الآباء الرهبان في حالهم، اعملوا معروف الحروب كتيرة عليهم، ما تزودوش حروبهم حروب بحجة ان هو اكثر فضاء. لا انا مش موافق ان في انسان ياخد، انا بقول لكم انا ما اقدرش اخد اعتراف رهبط او رهبان، انا ما اختبرتش الحياة دي ولا حروبها، وهو ما اختبرش الحياة الزيجية ولا مشاكلها. فهمتوا بقى ليه بنقول لا؟ واحنا مش بنقول لا قطعا طبعا، لو انا في حادثه ولقيت اب راهب هيقرا لي التحليل ولا داخل اعمل عمليه وما لقيتش غير اب راهب هعترف، دوت استثناء كاعتراف، لكن كارشاد ومشاكل الحقيقه ما بنرحبش بكده، ما نبقاش هو جوه الدير واحنا نبعت له مشاكلنا للدير، صح؟ في سؤالين، السؤالين دول يعني الاجتماع ده علشان اجتماع شعب كبير شوية، دول سؤالين من سن ثانوي، فيعني هم ليهم اجتماعاتهم اللي تتجاوب فيها. على الأقل هجاوب سؤال واحد منهم. بيقول ايه: ما هي ضوابط العاطفة في سن الشباب خاصة في المرحلة الثانوية، وكيف أتجنب مشاكلها الكثيرة مع العلم ان هناك ميل طبيعي للجنس الآخر؟ طبيعي جدا ان في سن ثانوي ويمكن من تالت اعدادي كمان يبقى في ميل للجنس الاخر. ده في التكوين النفسي حاجة تطمننا، تطمننا ان ايه؟ ان ابني طبيعي وبنتي طبيعية. يعني نشكر ربنا ان هم طبيعيين، لان ممكن تبقى في حاجات تانية اوحش. لكن الحقيقة يا حبيبي، مدام انت في ثانوي وسائل السؤال ده، هقول لك باختصار. العاطفة لوحديها صحيح في ميل، بس العاطفة لوحديها عمرها ما تبني بيت، لان في حاجات لما هتكبر شوية هتعرف اسمها بكام وفين وامتى. يعني ما ينفعش واحد يقول لواحدة ايه انا بحبك في المطلق. عارفين يعني في المطلق؟ لا، لما اقول انا بحبك يعني هقدر اتقدم لك كمان شهر او اتنين وماما لازم تكون عارفة. لكن لما انا اكون في ثانوي ولسه باخد مصروف، يبقى انا مش ناضج ان انا اقدر اقول انسان. طب اعمل ايه؟ انا بحترم ميلك العاطفي جدا، وعارف في علم النفس انك انت عندك ميل عاطفي، بس تقعد مع نفسك وتعمل حوار عقلي. يعني ايه حوار عقلي؟ طب انا عندي عاطفة ناحية فلان، اقدر اكلمها؟ نو. اقدر اكلم اهلها؟ نو. اقدر اكلم اهلي؟ نو. طب اقدر اجيب شقة؟ نو. طب اقدر اصرف عليها؟ نو. طب اقدر اصرف على نفسي؟ نو 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 نو. اكتب بقى نو زائد نو زائد نو زائد نو زائد نو زائد نو. اوعى تقول لي الاجابه يس. لا زائد لا زائد لا زائد لا. فهنا الانسان بقى يكون عارف ان عنده ميل اوكي، لكن انا هحاول الميل ده اعمل له احلال، اعمل له اشباع بحاجه تانية. اقضي وقت اكتر في الكنيسه، اقضي وقت اكتر في الانشطه، اعمل ابحاث، اشوف رياضه، اشوف اسقفيه الشباب ومهرجاناتها، واشتغل من خلال كنيستي، احاول بقدر الامكان عشان العاطفه دي طاقه اجيبها يمين وشمال، لكن ما تركزهاش في الحب وبس. هتتعب ومش هتوصل لحاجه، لان بدري قوي 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 قوي. احنا بنتكلم على قدره على الاعاله. عارف يعني الاعاله؟ يعني احنا وقتنا بيسرقنا. الاعاله يعني انت تقدر تفتح بيت وتصرف عليه. احنا بنتكلم على رقم فيه 3 اصفار على الاقل في الزمن اللي احنا فيه، مش كده؟ نرجع للمشكله بتاعت نمره 1. مين عنده استعداد يشاركنا برايه؟ اتفضل بسرعه. في حد من السيدات عاوز يشارك؟ طب تعالي من دلوقتي، تعالي من دلوقتي. اتفضل.
اولا هو متكلم، يتكلم من وجهه نظره هو بس، انما الزوجه وجهه نظرها هي اساسا.
ما احنا قلنا وجهه نظر.
هي ما شرحتش وجهه نظرها هي.
لا هي واضحه وجهه نظرها واضحه جدا ان هي عايزه تقعد من اجل مستقبل الولاد.
هو الكلام بتاعه.
ايوه ما هم.
طيب. النقطه الثانيه، هل هو في السنه ونص دول ما قدرش ياخد قرار؟ اشمعنى الايام دي؟
لا لا هو لا اتفضل ارتاح. هو كان بيحاول 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 وما قدرش. انت ما فهمتش السؤال باين عليك.
ممكن بقى نلجأ للكنيسة دي اول حاجة، او للأسرة، او للتفاهم، انما عافية مش هتنفع.
احنا ما قلناش ما قلناش عافية خالص. ما هو رجع وقال مش هقدر حتى دي اعملها. طب اتفضل 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 ارتاح اتفضل.
هقول الموضوع صعب قوي عليك، لكن انت تعمل محاولة مرة واثنين وثلاثة واربعة الى اقصى مجهود يعني ديك. لو فشلت في المحاولة خالص خالص، وهي المفروض ان هي تبقى حاسة بيك بس، ولكن من غير عنف، لان العنف ده ممكن يدمر الاسرة ويدمر الزوجة. فلو فشلت في المحاولة دي وهي مش حاسة بيك، لان هي المفروض تحس بيك لانك انت اساس الاسرة، ولو انت وقعت الاسرة دي كلها اتدمرت من الاخر يعني. هتنزل مصر وهتبقى بين هنا وبين هنا. لو فشلت، لو وصلت المرحلة ان يأست معاها في كل الحلول بس من غير عنف.
اوكي تفضل.
انا مع نفس رأي رأية الاخت، انه هو يحاول ان ياخد الاسرة كلها حتى لو هي على مضض، بس حتى لو هي على مضض، لان الاولاد برضو بدون اب وبدون راعي في الغربة محدش يضمن سلوكياتهم، او مع الضغط المادي محدش يضمن سلوكياتهم. فيحاول على قدر الامكان انه ياخد الاسره كلها هنا، مهما كانت النتائج هتبقى افضل من وجودهم هناك. وبرضو لو فشل لو فشل ممكن يرجع هو هنا، هي هتحس هناك اذا كده هتقدر تشحت وتقعد هناك ولا لا.
بلاش الكلام الصعب ده، بلاش الكلام الصعب. طب اتفضل ارتاح. هو احنا في ازمه، هي حيث مستقبل ولادها لان شافت المدارس هناك انضف، الشوارع هناك اوسع، مش ممكن نرجع لمصر تاني مهما كان الثمن. دوت وجهة نظرها، وهي شايفة كأم ان الدنيا كلها تستاهل ان نضحي مهما كان الثمن حتى لو شحتنا عشان الولاد يكملوا هناك بعد ما شافت الفرق. فهي واخدة جنب مين؟ مستقبل الاولاد. وفي جانب تاني وهو الجانب النفسي. يعني ايه الجانب النفسي؟ ان هو ابتدى يحس ان زي ما بيقولوا في امريكا انه هي إذا لوزر، يعني بيخسر بيخسر بيخسر، بيفشل من شغلانة لشغلانة. وكراجل المفروض، الراجل على فكرة بيمتد جزء من رضاه على نفسه من نجاحه في عمله، فلما يحس انه مش ناجح، يعني الست ممكن ما تشتغلش هتقول بقى خلاص هربي ولادي. الراجل مش كده، الراجل يمرض لو بيدور على شغل وما لقى الشغل. ففي فرق تكوين نفسي بين الراجل وبين الست. وعندنا مشكلة ان كل واحد فيهم متمسك بوجهة نظره تماما. الحالات دي تبقى محتاجة ايه؟ الحقيقة صعب الموقف، مش كده؟ يعني الموقف من اصعب المشاكل الحقيقة اللي الواحد يقول فيها رأي، لان ده مستني صوت ربنا، واحنا مش هنقدر نقول لك حل المشكلة دي. بس نعمل حاجة. اول حاجة انا تهمني سلامتك النفسية، لانك انت لو فعلا سوري بقيت مريض اكتئاب، لو بقيت مريض اكتئاب البيت كله هينهار. وفي الوقت نفسه انت بتقول لو جبتهم معاك هنا قصرا هم مش هيبقوا طايقين يبصوا ليك، وانت هتتعب نفسيا. والحاجة التالتة اللي هو اسوأ خيار، انك تسيبهم في امريكا وتيجي تشتغل في مصر وتبعت لهم $1,000 كل شهر او $2,000 كل شهر، ما يعملوش حاجة هناك بس على قد ما انت هتكسب هنا. وده مشكلة اسوأ. عارفين ليه؟ لان الولاد في امريكا مع الحرية اذا ما كانش في اب مع ام بيعملوا كنترول على الاولاد هم هيخسروا ولادهم، فتبقى الام كسبت التعليم بس خسرت الاخلاقيات. فاحنا محتاجين ندي مسجز. يعني ايه ندي مسجز؟ ندي رسائل ونصايح، لكن ما نقدرش ناخد قرار. الرسالة الاولى او النصيحة الاولى هتكون للزوجة، ان في فكر الله، في فكر الله ان الاسرة تكون اسرة ايه؟ واحدة متماسكة. يعني ما بلاش حكاية ان الاب يكون في بلد والبنت تكون في بلد، لان دي حاجة صعبة قوي قوي. يبقى دي في فكر الله ان الاسرة ما تتفككش. الاسرة ما تتفككش. نمرة اتنين نقول لها رسالة تانية، ان لو زوجك وقع ما فيش حاجة هتتبقالك هناك، هتخسري ولادك على اللونج ران على المستوى الاخلاقي. هتقولوا لهم روحوا الكنيسة وهم عند 14-15 سنة يقولك مش رايحين، ده احنا عندنا في مصر بيحصل كده، ما فيش ام بتقدر تجبر ولادها لوحديها على الكنيسة، فالولاد ممكن يضيعوا. طيب الرسالة بتاعتك انت ايه؟ اول حاجة انت محتاج حد يساعدك يديلك سبورت نفسي، علشان انت على الإج. إج يعني الحافة، انت على الحافة بتاعت التعب. فانا بقترح طالما انك انت في المهجر وانا عارف الولاية اللي انت فيها، بقترح انك تتصل بحد في هناك اسمه الدكتور نبيل باقي. حاول تتصل بيه، هو في أورانج كاونتي اعتقد. انا كده بتقل عليه وبرمي عليه شغل لكن انا اعتقد ان هو مش هتأخر. انه محتاج انت، يعني عايز اقول حاجة، ممكن انت لو حد شجعك شوية ولقالك شغلانة قد تكون مناسبة اكتر من خلال خبرته في امريكا او علاقاته، نفسيتك تتحسن وتلغي فكرة الرجوع. ويمكن هذا المرشد الروحي لو قالك في وقت من الاوقات لا انت كده لازم ترجع مصر وإلا هتنهار نفسيا، ويقولك انهيار عصبي أو نفسي أنا ما بفهمش في الطب قوي، فلازم الحقك يكون بيأثر كمان على الزوجة، بيقول لها أدي حساب المكسب وأدي حساب الخسارة. فاحنا ما نقدرش نقدم رأي لكن نقدر نقدم نصيحة. أنت محتاج حد يسندك، وهي محتاج حد يتكلم معاها على حساب المكسب والخسارة. طيب توتال بقى نقول بقى نقدر نطلع بحاجة لنا إحنا إيه؟ قرار الهجرة بالنسبة للناس اللي ماسكة مراكز كويسة في مصر مش قرار صائب. لما واحد يكون بيبتدي حياته مرتبه هنا 1000 و2000 ويروح هناك أكيد هناك هيكون أفضل. لكن لما واحد يكون بياخد له 20-22 ألف في الشهر هنا ويروح هناك مش هيلاقي حاجة كده. فاهمين ولا مش فاهمين؟ وبالتالي القصة دي محتاجة إيه؟ محتاجة مننا إن إحنا نراجع نفسنا قبل قرار الهجرة. في حاجة اسمها حساب النفقة، يعني هروح هناك أعمل إيه؟ إيه هو what is the worst scenario؟ إيه هو أسوأ الاحتمالات اللي هتقابلني؟ فلو كانت أسوأ الاحتمالات هتقابلني إن أنا هشتغل في مطعم ومش هشتكي، يبقى هشتغل في مطعم ومش هشتكي وأقبل. لكن أروح هناك متخيل إن ربنا ممكن يساعدني ويفتح لي، ممكن وممكن الحقيقة لا، لأن ده كان قرارك أنت فتتحمل نتائجه. الواقعية يا جماعة ملهاش علاقة بالروحانية. أوقات إحنا بنحمل الروحانية أمور ملهاش علاقة بالروحانية. عاوزة أحسب حساب النفقة، طب يعني نصلي؟ آه أنا ما قلتش ما تصليش، صلي واعمل كل ده، بس احسب ماذا يحدث لو، ماذا يحدث لو. معظمنا أقول تعبير كده يعني بيبقى يعني سوري داخل كده فتح صدره قوي للحياة أنها تديله اللي هو عايزه. لا، حط احتمال لو ما حصلش، وتكون الخطة أنا وزوجتي قبل ما نهاجر احتمالاتها إيه ونتفق عليها. لو حصل كذا هنعمل إيه؟ طب لو شبطت هناك هنعمل إيه؟ طب لو الولاد عجبتهم المدارس الأزمة النفسية لما نرجعهم مصر هيكون شكلها إيه؟ لازم يكون في حل بالشكل ده. أنا مش هقدر أقول أكتر من كده عشان وقتنا ولسه الكلمة ما خدناهاش، لكن على الأقل أنت محتاج سبورت نفسي وكاونسلر تقعد معاه هناك. نمرة اتنين، هي محتاجة حد يكلمها إن ما فيش حاجة اسمها هو كده وخلاص. لا أنت ليك الحق إن تقول هو كده وخلاص، ولا هي ليها الحق إن تقول هو كده. هقرأ معاكم آية من الإصحاح العاشر من سفر التثنية لموسى النبي، فلتكن بركاته معنا أمين. فالآن يا إسرائيل ماذا يطلب منك الرب إلهك إلا أن تتقي الرب إلهك لتسلك في طرقه وتحبه وتعبد الرب إلهك من كل قلبك. والسبح لله دائما أبديا أمين. الآية دي جمالها في إيه؟ إنها ملخص. واحد كده يقول قل لي يا بونا ربنا عاوز مننا إيه؟ عارفين الشباب يقول لك هات من الاخر. يعني واحد يقول لك احنا كل ما نيجي نسمع وعظات ضميرنا يتبكت، ونسمع وعظات ضميرنا يتبكت، ونحس ان الواحد مش عارف يوصل لربنا. طيب نعمل ايه علشان نوصل لربنا؟ فربنا قال لك ملخص مطلوب منك اربع حاجات. والان اسمع يا اسرائيل ماذا يطلب منك الرب. طبعا اسرائيل هو انا وانتم. يعني انا وانتم؟ يعني احنا شعب ربنا. فربنا بنقول لنا كده، انا هقول لكم انا عاوز منكم ايه. طب ربنا قول لنا انت عاوز منه ايه. نمره واحد، تتقي الله، التقوى. اتنين، تسلك في فرائده. ثلاثة، تحبه. اربعة، تعبده من قلبك. الأربعة دول لو أي حد فينا عملهم هيخش السماء طبقا لوعد الله. أنا مش عاوز منك إلا، الآية معناها كده، مش عاوز منك إلا. نمرة واحد، تقوى. اتنين، السلوك. ثلاثة، المحبة. أربعة، العبادة من كل القلب. تعالوا بقى ناخدهم في النص ساعة اللي بقية لنا ديت كده، ناخد في كل واحدة في خمس دقايق أو سبع دقايق. يعني إيه الكلام ده؟ نمرة واحد، يعني ايه نتقي ربنا؟ اشتركوا معايا، يعني ايه نتقي ربنا؟ ها؟ مخافة ربنا، ها؟ مخافة ربنا، صح. بس انا هقول تعبير تاني. كلمة اتقي ربنا معناها اضع الله في كل تصرفاتي وكل حساباتي وكل قراراتي، لان هو شايفني فانا لازم احطه في حساباتي. يعني قبل ما بعمل اي حاجة كل حاجة ربنا جواه. فأنا أساسا لو ربنا جواه حساباتي مش هغلط، مش هغلط، لأن ربنا موجود جواه تصرفاتي وجواه قراراتي. فقبل ما أخد قرار، زوج اتضايق من زوجها، طب لحظة غضب بيقول لها إيه؟ لو نزلت من البيت ده دلوقتي مش راجعة تاني. لحظة غضب. لو هو يتقي الله أساسا الكلمة دي مش هتطلع من بقه. هيكون اكثر هدوءا لان ربنا موجود. هو انت سوري لو انت ليك كبير في القعده تقدر تاخد قرار؟ لو انت في الجيش برتبتك ضابط نقيب وقاعد في محضر لواء تقدر تعاقب العسكري قدامه؟ ما تقدرش. على الاقل قبل ما تقول حاجه هتقول ولا ايه رايك يا سياده اللواء، لانك من تقي اللواء. فلو الانسان اتقى ربنا صدقوني هيتصرف صح في كل امور حياته. وكلمه يتقي ربنا يعني يخاف الله، يتقي ربنا في علاقاته مع الناس. اوقات بعمل نفسي ناصح قوي واشوف كده في علاقاتي معاكوا هطلع من وراكوا بايه، فتبقى نفسي ناصح قوي يقول لك انا بعرف بلغه برضه الشباب كده في له تكسبريشن كده طالع بقى له سنتين ثلاثه يقول لك يظبط، فانا اعرف بقى اظبط كل واحد كويس قوي واعرف. وتلاقي واد كده عنده 12 سنه يقول لك انا ظبطت ماما النهارده. ظبطت ماما ازاي يعني؟ هو بقى لو في قلبه مخافه الله لا يمكن يتكلم مع ماما بالشكل ده ولا يتكلم عن ماما بالشكل ده. والزوج مثلا يقول لك انا مراتي طيبه بضحك عليها بكلمتين واعمل اللي انا عايزه. لا، لو انت في قلبك بتتقي الله مش ممكن هتعمل كده. اللي بيتقي ربنا ويحط ربنا بكل تصرفاته وكل حساباته وكل قراراته، صعب قوي انه يغلط بارادته. هيغلط عن ضعف، هيتزحلق في غلطه، كلنا بنغلط في لحظه انفعال او لحظه غضب، لكن بصفه عامه حتى لو غلطت هراجع نفسي بسرعه واصلح غلطي لان في قلبي مخافه الله. شفت بقى ربنا طلب مننا حاجات بسيطه قوي، بس الحقيقه البسيطه دي تقضي عمرك كله فيه عشان تعرف تجيبها. انا بتقي ربنا ولا لا؟ لو انا بتقي ربنا وشفت منظر وحش في التلفزيون هكمل اتفرج عليه؟ نو واي. امال انا بتفرج ليه؟ ربنا بره حساباتي خالص، هو موجود من اساسه. انا حكيت لكم حكايه على اب في امريكا دخل على ابنه لقاه بسرعه عصبيه طفى الكمبيوتر بسرعه، يعني اول ما دخل لقى الولد غلوش كده وراح طفى الكمبيوتر. فالاب يعني توقع ان ابنه بيتفرج على حاجه وحش. عارفين عمل ايه؟ طبعا انا حكيت لكم الحكايه دي قبل كده. عمل حاجه لطيفه قوي، جه الولد كده وراح قال له اتاخر شويه. الولد عنده مكتب كده وعليه الكمبيوتر وعليه الكتب اللي بيدرس فيها، قال له اتاخر شويه. فراح قعد بكرسي جنبه قال له اسمع يا حبيبي. قال له نعم. قال له وانا مش موجود ممكن انت تنتهز الفرصه وتعمل حاجه؟ قال له يا دادي انت بتفكر. قال له وانا ما بفكرش وما بفكرش، انا بقول لك قصه كده ملهاش علاقه، يعني بقول لك انا لو مش موجود وانت عاوز تعمل شر هتعمل الشر اللي انت عايزه، محدش هيقدر يمنعك من الشر لان انا ممكن ما اكونش شايفك فتعمل الشر. لكن في حاجه، انا هقوم من على الكرسي ده بس الكرسي ده اللي انا قمت من عليه مش هيتحرك، هيفضل فاضي، وهنتفق ان اللي قاعد عليه ربنا يسوع المسيح ليه المجد ومش هيسيب الاوضه دي. وانا مدام بقول ان المسيح هنا وقاعد على الكرسي ده جنبك انا موافق ان اي حاجه تعملها مدام مش هتضايق المسيح ولا تجرحه وتقدر تعملها قدام المسيح. كل اللي تقدر تعمله قدام المسيح انا موافق عليه. اقعد بقى انا هسيبك ونازل واللي انت عايزه اعمله. بس فكره حلوه قوي قوي ان دخل تقوى الله في قلب ابنه، لان في حاجات لما بقول لك عليها عيب تقول لي لا انا عاوز اجربها. طيب يا حبيبي لما انا بقى كده وخلاص بقى وهو كله بيعمل كده وانا اعمل زي الكل بيعمل كده، مش هخش معاك في نقاش، انت هتوجع قلبي ومش هتقتنع. لكن لو اقتنعت ان ربنا موجود معاك وان ربنا شايفك في كل تصرفاتك، ايه اللي منع يوسف انه يغلط بالرغم ان الست رمية نفسها عليه مرة واتنين؟ ان كان عنده دي تقوى الله في قلبه. قبل كده كانت تقوى الله في قلبه فكتر ميراث الراجل، مش كتر يعني المخازن اللي فيها، الراجل ما كانش يعرف عنه حاجة نظمها له بالرغم ان ما كانش مجبر نعمل كده. ولما الست جت تقرب منه قال لها ده جوزك مديني كل ماله ازاي اعمل فيه كده، لما ما فهمتش الحته الاخلاقيه دي راح رد عليها قال كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى مين؟ ربنا موجود، ولو ربنا موجود وانا بتقيه مش هغلط. لان لما انا بغلط باستباحه او بغلط وببرر غلطي بحجه ان انا انسان ولي احتياجات، يبقى معناها مخافه الله مش في قلبي. بضعف اتحارب لكن مخافة الله تضبط الانسان من جوه زي ما بيقولوا الشباب. يبقى اول حاجة ربنا طالبها مني ان انا احطه قدامي في كل حساباتي. جيتي انت النهاردة كلمتيني وبعدين رحت انا شخطت فيكي وبعدين رحت بصيت كده لقيت المسيح بصص لي خلاص. تعالي انا اسف. جات التقوى دي منين؟ ان حطينا ربنا جوه حساباتنا. يبقى اول حاجه ماذا يطلب منك الرب يا اسرائيل؟ الا ان نمره واحد تتقيه. حط ربنا في كل حساباتك. انا كنت حكيت الحكايه دي قريب بس هكررها تاني. كانت في زوج وزوجه مختلفين وبعدين قاعدين معايا كده قاعده فبعدين شوفوا الكلمه بتقول لي يا ابونا انا بقول لك قدامه اهو انا مش طالبه منه ان يحبني لان لو حبني او ما حبنيش دي مشاعر ممكن تطلع وممكن تنزل وممكن اي حاجه تحصل ودي بقى مش بالغصب يعني ما اقدرش اقول له حبني ولا انا بكرهك فاقول له لا حبني ما اقدرش دي مشاعر بس انا بطلب منه قدامك انه يتقي ربنا فيا وهي دي اللي انا عاوزاها وبس. شوفوا الكلام. هي عارفة بالبلدي كده جابت جون يعني جابت جون بتقول له اصل هو لو اتقى ربنا فيا او اتقى ربنا في ولاده مش هيعمل الغلط اللي بيعمله برا. ده اللي عاوزة تقوله. لكن حبني ما بتحبنيش دي حاجة بتاعتك. انا دي وان كانت تجرحني لكن انا مش هشتكي فيها ومش هطلبها منك لكن انا بتكلم على مبدأ تاني تتقي ربنا فيا. يبقى اول حاجة ربنا طلبها مننا كشعبه ايه؟ نتقي يعني نحطه في كل حساباتنا وكل قراراتنا وكل تصرفاتنا. ما نقدرش نتصرف من غير ما نبص في عينيه واللي يوافق عليه اعمله واللي انت حاسس ان ما وافقش عليه من فضلك ما تعملوش. لان عكس انك تتقي الله كلمة صعبة قوي انك تستهتر وتستهين بالله. من فيكو اب يقبل ان ابنه يتجاهله تماما يقول على فكرة يا بابا انا عايز اقول لك حاجة انا كنت مقدم على هجرة من 3 سنين وجات لي ومسافر بكرة الساعة 6 الصبح. ايه طب انت عارف امتى انك هتسافر؟ من سنة. ما انا كان عندي سنة وفقولي بس انا كنت في سنة دي بجهز نفسي. يعني انت عارف من سنة وبتقولي دلوقتي سوري يا بابا يعني تفرق معاك ايه؟ انا حر يا ابني. انت حر وانا اتمنى لك الخير بس انا كرامتي كأب فين؟ احنا بنعمل مع ربنا كده لما نطلعه بره حساباتنا ونطلعه بره قراراتنا. شوفوا يتجرح قد ايه. ده حتى اللي في المش غلط الانسان لو يكون بيحب ربنا وبيتقيه حتى مش في الغلط بياخد رأيه فيه. يبقى اول حاجة نتقي ربنا. التانية كانت ايه؟ تسلك في فرائده. يعني ايه نسلك في فرائده؟ بصوا يا جماعة يعني ايه نسلك في فرائده؟ يعني ممكن حضرتك يكون ليك وجهة نظر في حاجة وانت ليك وجهة نظر في حاجة وانا ليا وجهة نظر في حاجة. ليه؟ لان كل واحد ليه ريفرنس يعني مرجع عنده مرجعية. فانا مرجعيتي ان انا متربي في مدارس فرنساوي والناس كلها سبور والناس مثلا انا بقول حاجة. واحد تاني انا مرجعيتي صعيدي البنت زي فروع التين تكسر لها ضلع يطلع لها 60 مثلا. هو مرجعيته كده هو شاب التربية الصعيدة يقولوا كده. يعني انتوا ما سمعتوش المثل ده قبل كده؟ معقولة سمعتوه؟ انتوا صعيدة هنا لا. ما علينا نرجع الموضوع تاني. فانا مرجعيتي ان انا سبور وانت مرجعتك انت صعيدي وده مرجعيته انه امريكاني وده مرجعيته انه افريقي. فكل واحد فينا ليه مرجعية. لكن نسلك في فرائض الله ان كلنا يبقى لنا مرجعية واحدة اسمها وصية الله في الكتاب المقدس. بتقول ايه؟ ما يبقاش المجتمع هو اللي ممشيني ومجتمعك هو اللي ممشيك ومجتمعك هو اللي ممشيكي او الكالتشر او البيت اللي تربيت فيه. لان لو اتفقنا ان كل بيت هيسن قانون معين اختلفنا. لكن لما نقول ان كلنا لينا قانون واحد اسمه ربنا وفرائده كلنا هنتلم حوالين حاجة واحدة. طيب هو احنا عارفين ان وصايا ربنا بنحاول نسلك فيها؟ في وصية تقول لك من طلب منك الثوب فأترك له الرداء. يعني عارفين يعني ايه؟ يعني تدي له الثوب والرداء. ده زي الأنبا برقام اللي احتفلنا بيه من 3 أيام كده أو 4 أيام بالعيد المئوي بتاعه. من طلب منك الثوب اطلق له، اللي يطلب الجلابية تدي له جلابية بالبلطو، لأن عيب تدي له جلابية حاف. أهدي فريضة أو دي وصية اسمها وصية العطاء. طبعا ربنا مش طالب ان كل واحد يطلب منك القميص يدي له قميص بالجاكيتة، هو طالب انك انت من جواك انت عندك ميل للعطاء. لا ما عنديش. طب بتحاول تدي؟ بدي. بتدي مين؟ اخوة الرب. ايه القمصان اللي لقيتها التكلت واساورها التكلت وما تنفعش تتلبس، هو ده اللي هتديه ربنا؟ نسلك في فرائده. ده انا عايز اقول لكم حاجة، ده في ناس عندنا عندها حب التكنيز والقنية، يعني تفتح الدولاب تلاقي كده فيه 15 فستان بتلبسيهم. الحقيقة لا. طيب ما تديهم لربنا؟ لا، أصدوت الفستان ده له ذكرى رومانسية في قلبي. طب بلاش ابو ذكرى رومانسية، وده لا ده كانت عجباني قصته بس محتاج اخسله شوية، لكن هيجي يوم والبسه. طيب ده هنسيبه عشان الخساسان. طب وده لا ده طلع واسع شويه محتاجه زد له 2 كيلو. طب وانت عايزه الاولاني ولا التاني؟ هي الفكره مش فكره اولاني وتاني، الفكره ان هي مش عاوزه تطلع، واللي هي بتعمله انت بتعمله، ان احنا بقينا مسكين قوي مش عارفين ندي، بالرغم ان كل اللي عندنا ده خير ربنا ادهولنا. ويمكن اللي بيطلب مني محتاج فعلا اللي بيطلبه مني اكتر مني. حاجات تانية عندنا أوقات بيبقى عندنا مخزون من الأكل في التلاجة وفي الفريزرز أنا وإنت، وإحنا عارفين إن في ناس مش لاقية اللي عندنا ده. طب بخزنه ليه؟ من صوم لفطار، من صوم لفطار تلاقي الحاجات اللي نشفت في التلاجة وباظت وطعمها ما يتاكلش، ساعتها تفكر تديها لحد. إيه ده؟ ده أنا بقول لكم فضيلة من الفضائل، أسلك في فضائله. طيب أنقي وصية حتى أحاول في الصوم ده أجاهد فيها. عاوز يا حبيبي تخش السماء، نمرة واحد التقوى، 2 أسلك في فرائدي. دور على وصية وتحاول تطبقها بكل قلبك، لأن الوصية لما اتكتبت مش عشان نقراها في القداس في الوعظ يا سلام كلام ربنا حلو قوي، لا اتكتبت عشان انت تعيش بيها. قيمة انك تعرف ان بقانون المرور كلنا درسناه في اولى ابتدائي، احمر قف، اصفر استعد، اخضر جو امشي، وكلنا بنكسر الاشارات. مين ده اللي بيحترمها؟ ولا حد. السلوك معناه انك تحترمك، وانه في الخارج يعملوا كده. لو الشارع ما فيهوش حد بيعدي والشارع فاضي وانت لوحدك، ما دام اللون احمر تفضل قاعد يصفر ولا كانك انت شفته، لما يخضر تمشي. عندنا في مصر الحقيقة مش ممكن كده، لكن أنا عايز أتكلم على مبدأ إن إحنا نطبق وصية ربنا. نطبق وصية ربنا. إحنا قلنا كام حاجة؟ 1 أتقي ربنا، 2 أسلك في فرائده يعني أشوف وصية وأحاول أعيش بيها، 3 أحبه. يعني إيه أحبه؟ في قاعدة في الكتاب المقدس بتقول إن قدم الإنسان كل ثروة بيته، يعني مش البيت بتاعك بتتخانق عليه أنت وأخواتك والورثة، لا 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 لا، أنت بعت البيت كله وقدمته لربنا فلوسه، وليس لك محبة فلا تنتفع. شوفوا الآية بتقول إيه؟ إن قدم الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. يعني إيه تحتقر احتقارا؟ ربنا، ودي قلتها لكم بدل المرة 10 وبرجعها، ما يقبلش من أي إنسان أي تقدمة إلا إذا كانت متغمسة بحبه. تاني، ربنا ما يقبلش الغموس بتاع ربنا الحب. يعني إيه؟ يعني في واحد بيخدم وفي واحد يعني احكي لكم حكايه كده. قد ايه في ناس بسيطه بتحب ربنا، قد ايه في ناس بسيطه بتحب ربنا. يعني اخد مثل اول من الكتاب المقدس، المراه اللي قدمت الفلسين، المراه اللي قدمت الايه الفلسين، المراه اللي قدمت الفلسين دي كل اللي عندها، عارفين فلسين يعني ايه؟ يعني قرشين ساغ، خلاص ما فيش مليم دلوقتي، يعني قرشين ساغ. القرشين ساغ دول يجيبوا حاجه؟ ما يجيبوش حاجه. وفي واحد كان بيوزن فضه ويديها في خزانه الهيكل، والفضه فضه توزن مش كده؟ لما ربنا قدر تقدمه مين؟ المراه اللي قدمت فلسين، لان الفلسين كانوا كلهم حب، قدمت كل اللي عندها عشان حبيبها. هحكي لكم حكايه كده حصلت، وانا عرفتها من احد الاباء، بس سمحوا لي يعني مش هقول تفاصيل. في واحد كان اب يعني كان بيخدم في منطقه نائيه، فراح يخدم في افريقيا، اعتقد يمكن حتى ما كانش اب كان خادم، المهم مش عايز اخش في التفاصيل دي عشان هو عايش، فمش عايز يعني حد يعني فكره يروح لحد معين. فالمهم الانسان دوت راح خدم فين؟ في افريقيا. فلما خدم في افريقيا، خدم في افريقيا دخل بيت فقراء قوي قوي قوي. فالست عارفه ان ده رجل الله، يعني ده رجل الله، كانوا من الفقر لدرجه ما فيش اي حاجه، وعلشان تبعت ابنها يجيب ازازه كوكاكولا كان لازم يمشيله 2 3 كيلو رايح و2 3 كيلو جاي، يعني فيها ساعه. وهي قالت لابنها كده، يعني اديته 8 ازازه كوكاكولا، لان ده قسيس ولابس الصليب او راهب. يعني اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان قولوا معايا الخادم او الراهب او الكاهن ده، الست من كتر ما هي مكسوفه انها مش قادره تقدم له حاجه غابت 5 دقايق، دخلت عند جارتها لانها لا تملك مليم، وجابت بيضتين بتوع فراخ، واديته البيضتين. وعرف من الخادم اللي معاه اللي بيعرف اللغه ان الست دي عشان ما عندهاش ثمن البيضتين هتروح تشتغل بكره 3 ساعات في بيت جارتها مقابل البيضتين، بس لازم تقدم حاجه. تمر الايام وابونا دوت يمسك خدمه، فاحد الاحباء يجيب له عربيه غاليه علشان خدمته، عشان سفر وعشان مجي وعشان مروح. فهذا الانسان جات له عربيه غاليه مش كده؟ فبنتكلم مره مع بعض، بيقول الناس كلها بتقول لي مبروك على العربيه مبروك على العربيه، انا عاوز اقول لك حاجه، اغلى هديه تقدمت لي في حياتي البطين، اغلى من العربيه دي، لان واحده قدمت من قلبها حب ورهنت نفسها انها تشتغل 3 ساعات في بيت جارتها تنظف لها وتغسل لها 8 البطين عشان تقدمهم لي انا. اللي جاب عربيه مش مهم ثمنها كام، ده جابها من فضلاته، يعني عنده ملايين فجاب عربيه ب 200,000 300,000 مش مهم ثمنها، لكن دي رهنت نفسها بشغل عشان تقدم بيضتين نيين. يبقى مين اغلى هديه جات لي في حياتي؟ البيضتين دول. هو بقى ده ربنا. ربنا الحته اللي متغمسه بحب دي احلى حاجه في بقه. انا تعبان قوي وبموت النهارده وظهري وكتافي قايمين عليا، بس انت عارف يا رب انا ما اقدرش انام من غير ما اقول لك تصبح على خير، انا هصلي صلاه النوم مهما كنت بموت عشان انا بحبك. انا اكون مثلا واحد تاني صلى غروب ونوم ونص الليل، بس اللي صلى النوم في الحاله دي عند ربنا بقى ذبيحه بخور. يا ترى في كل علاقتي مع ربنا، اصوامي، صلواتي، خدمتي اللي بخدمها لربنا، حجم الحب اللي فيها قد ايه؟ لان الايه لازالت زي ما هي، ان قدمت جسدي حتى يحترق وليست لي محبه فلست شيئا، نحاسا يطن او سنجا يرن، أو إن قدم الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. عرفت ربنا طالب مننا إيه؟ نمرة واحد تقوى، اتنين السلوك، تلاتة المحبة، أربعة العبادة. يعني إيه العبادة بقى؟ العبادة دي بقى تكشفنا. تكشفنا ليه؟ لأن في ناس يقولك إيه؟ أنت فاكر ربنا بكثرة الصلوات يعني؟ هم القلب. أنا قلبي عمران بمحبة الله. مالكش أنت دعوة، اطلع أنت منها. أنا مطمن. يقول لك ربنا بيقول لك لازم يكون في عبادة. يعني مدام ربنا ليه بيت وفي قداس وفي ذبيحة، ما ينفعش تقول لي بين ربنا وبيني وبينه عمار. لا، لازم تيجي وتتناول وتصلي. قال لك عبادة من قلبك. عارف يعني عبادة من قلبك؟ يعني لما تدخل مخدعك تقفل على نفسك، تتكلم من قلبك، ما تقولش كلام من لسانك. الكلام ابو لسان ما بيسمحوش ربنا، الكلام اللي من القلب بيوصل لربنا. وعشان كده في اطفال عندنا في مدارس الاحد عندهم 3 سنين و4 سنين صلواتهم اعمق من صلواتنا، لان هم بيقولوا اللي حاسينه فبيوصل لربنا. عبادة. يعني عبادة؟ عبادة على مستوى المخدع، وعبادة على مستوى الكنيسة. والاثنين ما تقولوش أصلاً شبعان بربنا في بيتنا. لا، الكنيسة عبادة والبيت عبادة. ولما تعبدني تعبدني منين؟ من كل القلب. وعشان كده قال وأما أنت فمتى صليت فأدخل وإغلق الباب. هي دي العبادة من القلب. العبادة أنتوا نفسكم تقول لي فلان ده انا بحبه قوي، تقول له ليه؟ تقول لي لما بيتكلم بيتكلم من قلبه، فكلامه بيوصلني. وفي واحد بيقول كلام كبير قوي بس تحس انه نصه اوانطة والنص التاني اوانطة برضه. اقول لك اوانطة دي كلامه كبير قوي 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 قوي. ونقف قدام ربنا بقى نوعظه، وانت تعلم يا رب كم ولا ليس ولكن وان وهؤلاء، ونعرب ونوصف ونقول كده. على رأي أبونا المتنيح أبونا أنطونيوس أمين بيقول في ناس لما تيجي تصلي حتى على مستوى مخدعها وتقفل عليها الباب تشرب كوب نشا قبل ما تكلم ربنا، فيطلع الكلام منشي قوي. ما تتكلم ببساطة، قول له يا رب أنا بحبك وأنا خاطي، أنا بحبك وغلبان، بحبك وعاوز أوصل للسماء، أعمل إيه؟ ما يعني يا رب اعمل حاجة من فضلك عشان أنا مش عاوز أضيع منك. هو لو نصبنا ورفعنا وكسرنا هو ده الكلام هيوصل للسماء؟ الكلام البسيط راح فين؟ العبادة ربنا قال لن أقبلها إلا لو كانت منين؟ وعشان كده في المزمور اللي بنصليه كل يوم بيقول لك فالذبيحة لله القلب، الله لا يسر، قول ورايا الله لا يسر، فالذبيحة لله روح القلب المنكسر والمتواضع لا يغذرها الله. يعني مش عاوز غير قلب متضع وقلب بيحبني ويقول أي حاجة هقبلها منه. لكن نقول كلام كده بنزوق كاننا بنحضر موضوع امشي عشان نقوله لربنا، الحقيقه الموضوع ده مش هو اللي ربنا عاوزه مننا. والان اسمع يا اسرائيل، ايه اللي بيطلبه منك ربنا؟ نمره واحد تتقيه، اتنين تسلك في فرائضه، تلاته تحبه، اربعه ولما تقول تعبده شاور على ده، لان اللي مش طالع من ده مش هيوصل سقف اوضتك. فتقول انا صليت كتير، لا ما ممكن يكون وقف لغايه السبت السقف واتحبس ما عداش. ليه ما عداش؟ لانه مش طالع منين. ربنا يدينا بقى ان احنا نتقيه ونسلك في فرائضه ونحبه، والرابعه ايه؟ ونعبده منين؟ لالهنا كل مجد وكرامه الان والى الابد.